فمن الذي يخاطب في هذه الحال؟ أهو صاحب جائزة أم المشتري؟ نعم، المخاطب المشتري. أما في الصورة الأولى التي زيد فيها الثمن فيخاطب الطرفان، أما في هذا فيخاطب المشتري. يقال لا بأس أن تشتري ممن وضع جائزة، لكن بشرط أن تشتري ما تحتاجه. أما أن تشتري ما لا تحتاجه لعلك تنجح في هذه المسابقة فهذا من باب إضاعة المال. وقد بلغني أن بعض الناس يشتري علب الحليب التي عليها جائزة ويروقها في الأسواق أو في أي مكان، يشتري علبة فكة ما وجد فيها رقم جائزة يروق الحليب، يشتري علبة ثانية وهكذا، ربما يشتري 20 علبة وهو لا يحتاج ولا واحد. هذا فساد المال وإضاعة وإضاعة المال. بعض الناس يقول هذه الجوائز حرام بكل حال، سواء اشتملت على إضاعة المال أو على القمار والميسر أو لا، لأن فيها تضييقا على الآخرين. يعني مثلا صاحب الدكان الذي وضع هذه الجائزة يأتي الناس إليه يشترون منه ويدعون الآخرين، وهذا إضرار به. فنقول هذا صحيح، ولكن على المسؤولين عن البلد أن يتدخلوا في هذا. يعني بمعنى أنه على المسؤولين المراقبين أن يتدخلوا في هذا، وإذا رأوا هذا الإنسان أن هذا الإنسان حجب الناس عن غيره بما وضع من الجائزة فلهم أن يمنعوه، لكن بالنسبة له هو لا بأس أن يضعها إذا لم يقصد الإضرار بالآخرين. لأنه سيقول أنا وضعت جائزة قدرها 1000 ريال، لماذا لا يضعون مثلي جائزة قدرها 1000 ريال أو أقل أو أكثر؟ ما منعتني؟ فإذا كان لم يقصد إضرار الآخرين فهو بالنسبة له ليس في عمله شيء، لكن على المراقبين مراقب الأسواق الذين يقامون من جهة الدولة إذا رأوا في هذا مضرة على الآخرين أن يمنعوا هذا.
يقول فضيلة الشيخ، ذكرت حفظك الله في خطبة الجمعة أن المأموم في صلاة التراويح إن نوى الركعتين من الوتر مع الإمام تراويح له فإن هذا لا بأس به، فما العمل إذا وصل الإمام بهما الركعة الثالثة، مع أن الإمام أحمد أخبر أن من قام إلى الثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر، فماذا يعمل عند ذلك؟ جزاك الله خيرا. وإذا أخبر الإمام المأمومين في التراويح أنه سيصل الوتر ثم تهى وجلس في الثانية، فهل يلزم المأمومين التسبيح به؟
المثل الأولى، نقول المأموم يدخل في الشفع بنية الوتر، يدخل في الشفع بنية الوتر، لأن الشفع من الوتر. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن الإيثار بالثلاث له صورتان: الصورة الأولى أن يسجد الثلاثة كلها بسلام واحد وتشهد واحد، والصورة الثانية أن يصلي ركعتين ويتشهد ويسلم ثم يأتي بالثالثة. وهذا يدل على أن الركعتين اللتين تسميان بالشفع من الوتر، وهو كذلك. فنقول للمأموم إن الوتر، وإذا قام الإمام إلى الثالثة بدون فصل فاتبعه ولا حرج عليه، لأن الوتر يجوز فيه أن يصلي الإنسان ثلاثا بتكين واحد، بخلاف قيام الليل، فإن قيام الليل مثنى مثنى كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المثل الثاني
يقول إذا أخبر الإمام المؤمنين التراويح أنه سيصل الوتر ثم سهى وجلس في الثانية،
وكذلك إذا قال الإمام للمأمومين إنه سيصل الوتر ثم سهى وجلس فليسبحوا به، ولكن لا يلح عليه لأنه ربما في أثناء الصلاة نوى أن يدخل، وحينئذ يتبعونه ويسلمون معه ويأتون بالثالثة. لكن لا حاجة إلى أن الإمام ينبه، ما دمنا نقول إنه إذا كبر للصلاة التي تسمى الشكر فقد كبر لإيش؟ للوتر. نقول إني وأنت أيها المأموم الوتر ولا حاجة، لا حاجة لأن الإمام يمده. نعم نعم يجوز أن يمد أثناء الوتر الوصل وقد نوى الفصل، أو الفصل وقد نوى الوصل.
يقول فضيلة الشيخ، ما هو الأفضل، أن أفطر وأؤدي العمرة في النهار أم أبقى صائما في النهار وأترك صلاة التراويح والقيام وأؤدي العمرة في الليل؟
الأفضل للمعتمر أن يبادر بالعمرة من حين أن يصل، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل مكة معتمرا أناخ ناقته عند المسجد وأتى بالعمرة، لأن المعتمر جاء لأي شيء؟ لأي شيء، للعمرة. إذن ما دام المقصود هو العمرة فلتكن هي أول شيء، وهذه قاعدة ينبغي للإنسان أن يسير عليه في جميع أموره، أن المقصود هو الأهم وهو الذي يبدأ به أولا. ونذكر لكم قصة وقعت للرسول عليه الصلاة والسلام يتبين بها ذلك. دعاه عثمان بن مالك رضي الله عنه، أي دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن يأتي إلى بيته يصلي في مكان يتخذه عثمان مصلى. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أشرف ضيف على وجه الأرض، فاستعد له عثمان بضيافة ودعا من حوله، أخبرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي، جاء الناس. فلما وصل البيت أخبره بأن عنده طعاما، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أرنا المكان الذي تريد أن يصلي فيه، يعني قبل أن يأكل الطعام، لأنه جاء لأي شيء؟ للصلاة. فأنت أهم شيء عندك هو الأصل، خلي هو الأصل. نحن قدمنا مكة للعمرة، لا نبدأ بشيء قبل العمرة، نبدأ بها من حين أن نصل، هذا هو الأفضل والأولى. وبالنسبة لهذه القاعدة أوجه إلى طلبة العلم إذا أراد أن يبحث عن مسألة في الكتب. بعض الناس يقرأ الفهرس ثم يعجبه عنوان من العناوين فينتقل إليه ويدع المسألة التي كان يريد أن يبحث عنها فيضيع عليه الوقت. نقول إذا كنت تبحث عن مسألة معينة حتى وإن مر بك في الفهرس عنوان أعجبك اتركه، ابدأ بما أنت تبحث عنه قبل كل شيء حتى لا يتشتت عليك العلم ويضيع عليك الوقت. فنقول من قدم إلى مكة وهو صائم ورأى أن الفطر أقوى له على العمرة فالأفضل أن يفطر، أفضل له من أن يبقى صائما. وإذا كان يقول إن بدأت بالعمرة في النهار أفطرت وإن أبقيتها إلى الليل بقيت صائما، نقول أفطر، أفطر فهو أفضل، وأدي العمرة حين وصولك. وقد قال بعض العلماء إن الفطر في السفر أفضل مطلقا، سواء أفطرت لأداء العمرة نشيطا أو لغير ذلك، وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله المشهور عند أصحابه أن الأفضل للمسافر الفطر، بل قالوا يكره أن يكون. أما أهل الظاهر وهم طائفة من العلماء فقالوا لو صام الإنسان في السفر فصيامه مردود عليه ولا بد أن يعيده إذا رجع إلى بلده، لأن الله قال في السفر ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى، فإذا تمسي رمضان ما تمسي عدة من أيام أخرى فتكون مخالفة لأمر الله، ومن عمل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فهو مردود. ولهذا قالوا أي الظاهرية يجب على المسافر أن يفطر، فإن صام لم يجزئه عن رمضان. لكن هذا القول ضعيف لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يسافر في رمضان ومعه أصحابه لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فالصحيح أنه جائز، لكن الأفضل أن تفعل ما هو أرفق بك. فإذا كان الفطر أقوى لك على أداء العمرة فهو أفضل لك من الصوم.
يقول فضيلة الشيخ، نسمع الكثير من الناس خاصة كبار السن أنهم إذا انتهوا من ختم القرآن أهدوا ثواب ذلك للميت من والد ووالدة أو أي قريب، فهل هذا جائز كالأضحية عن الميت والصدقة عنه؟ وما الجمع بين ذلك وبين قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، وليست الأضحية من هذه، فما الجمع؟
ما كان يصنعه الناس سابقا أنهم إذا أتموا القرآن جعلوا ثواب الختمة لأمهم وآبائهم وهكذا، فهذا لا أصل له. وقد ذهب كثير من العلماء من الفقهاء وغيرهم إلى أن الثواب لا يصل إلى الميت ولا ينتفع به، لأن الله قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وهذا عمل بدني يتعلق ببدن الإنسان. أما العمل المالي كالصدقة فقد جاءت السنة بأن الميت ينتفع به، فقد أذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسعد بن عبادة أن يتصدق بنخله لأمه بعد موته، وأذن للرجل الذي قال يا رسول الله إن أمي اختلفت نفسها يعني ماتت بغتة ولو تكلمت لتصدقت أتصدق عنها، قال نعم. أما العمل البدني فلا ينتفع به الميت، وهذا ذهب إليه كثير من العلماء. وأما الذين يقولون بأن العمل الصالح يصل إلى الميت ولو كان بدنيا، فيقولون إن كون الإنسان إذا حجر في هذا الشهر المبارك القرآن أهداه لأبيه وأمه خطأ، لأنه هو محتاج أكثر من أبيه وأمه، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو المرشد لهذه الأمة وهو المبين لها الطريق الصحيح، لما قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة من جارها أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوه. هل قال إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ولد صالح يعمل له؟ عجيب، لا، مع أن السياق سياق العمل، السياق في العمل، ومع ذلك عدل عليه الصلاة والسلام عن العمل إلى الدعاء، فقال أو ولد صالح يدعو له. ولهذا لو سأل الشاعر قال أنا أريد أن أصدق على أبي أو أدعو له أيهما أفضل؟ قلنا الدعاء له أفضل، لأن هذا هو الذي وجهنا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. أما نحن نفسي كل ما تصدق فهو لأبي وأمي، كل ما أختلت القرآن فهو لأبي وأمي، فهذا ليس هو الأمر الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول فضيلة شخص سافر قبل الفجر في رمضان ولم يتسحر حيث لأنه قد نوى الفطر، فهل هذا جائز أم أن عليه أن يمسك قبل السفر ثم يفطر في الطريق؟
الصحيح أنه يلزمه الإمساك ونية الصوم حتى يبرز عن البلد، وذلك لأن رخص السفر لا تكون إلا بالخروج من البلد، فما دامت البلد فلا يترخص للسفر، عليه أن ينوي الصوم، وإذا خرج إن شاء استمر في نيته وإن شاء فسخ. نعم.
فضيلة الشيخ، امرأة حائض نامت من الليل وهي حائض واستيقظت في الساعة السابعة صباحا فرأت الطهارة فلا تدري متى طهرت، هل طهرت قبل الفجر أم بعده؟ فهل تصوم هذا اليوم من رمضان؟ وما هو صحته؟ وهل عليها القضاء أم لا؟ وما نصيحتك للأخوات اللاتي عليهن الحيض في آخر أيامهن من حيث تحري ذلك جدا؟
أما على قول بعض العلماء فهذه المرأة التي استيقظت في الساعة السابعة ورأت الطهر ولكن لا تدري أهو قبل الفجر أم بعده، يلزمها الإمساك والقضاء، يلزمها الإمساك لأنها طهرة، والقضاء لأن هذا اليوم لم يصح صومه. وأما على رأي من يقول إن المرأة إذا طهرت في أثناء النهار لا يلزمها الإمساك وهو القول الراجح، فإن هذه المرأة لا يلزمها الإمساك لأنها لم تتيقن أنها طهرت قبل الفجر، والأصل بقاء الحيض، فنقول لها أن تبقى مفطرة بقية اليوم وتقضي هذا اليوم بعد ذلك. على كل حال هذه المرأة عليها القضاء بكل حال، سواء قلنا بوجوب الإمساك عليها أم بعدمه، وذلك لأننا لم نتيقن أنها طهرت قبل الفجر والأصل بقاء الحيض.
هل عليهن التحري في آخر الأيام من العادة؟ تحري الطهر يعني قبل وقت الصلاة، يعني كل ما قارب وقت الصلاة يتحرى.
هي الأصل بقاء الحيض، وأما التحري فلا يعيب، فأنا لم أعرف معناه تماما، لكن الأصل بقاء الحيض. فهذا آخر سؤال.
نحن ننتظرون العشر الأواخر،
لأن عبد الرحمن يقول لنا انتهى الوقت في أحداث الآن.
أنا بس الإخوة أطلب إذن يا شيخ عن العشر الأواخر، ما دام أنك قطعت علينا اللقاء حسابك الله في الجلسة القادمة.
طيب نعطيكم خمس دقائق.
حتى فيما لديك عن العشر الأواخر من حيث الاعتكاف، لأن فيها أسئلة من حيث الاعتكاف والحسنة الأخيرة. الذي نصيحة على نفس الأواخر هذا يسأل يقول فضيلة الشيخ لي أخ يعمل خارج المملكة، فهل أخرج زكاة الفطر عنه هنا فهل يخرج زكاة الفطر هنا أم نقوم نحن لإخراجها عنه هنا؟
إن زكاة الفطر تتبع البدن، فأي مكان كنت فيه حين غروب الشمس ليلة العيد فأخرج الزكاة فيه، زكاة الفطر. فمثلا لو كنت من أهل مكة وصادف غروب الشمس ليلة عيد الفطر وأنت في المدينة فأخرجها في المدينة، وهكذا. فأخوك الآن ما دام في بلد خارج المملكة يخرج زكاته عنده إذا كان في بلد أهله من أهل الزكاة، أما إذا كانوا ليسوا من أهل الزكاة فالكفار أو في بلد كل أهله أغنياء ما يعرف الفقير فأخرجوها عنه.
في مناسبة الكلام يقول عن الاعتكاف، هل يأخذ الإنسان إجازة من أجل ذلك الاعتكاف؟ نعم الإجابة ليلة الخميس هل يأخذ إجازة
ليس مناظرة اضطرارية
إيه يقول هل يأخذ إجازة اضطرارية من أجل الاعتكاف؟ ما في أجل الاعتكاف إذن يقول هل تأخذ إجازة اضطرارية من أجل الاعتكاف أو يعتكف بعد نهاية الدوام؟
يقول الإنسان الموظف قيامه بوظيفته قيام بواجب، والقيام بالواجب أفضل من القيام بالتطوع. يعني لا تظن أنك إذا تركت العمرة مثلا أو تركت الاعتكاف أو تركت التطوع من أجل الوظيفة لا تظن أنك خاسر، أنت أربح من الذي يأتي بالتطوع ويدع الوظيفة، لا شك، لأن الواجب أحب إلى الله تعالى من غيره. ففي الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فلا يجوز أن تأخذ إجازة اضطرارية لأداء العمرة، ولا أن تأخذ إجازة اضطرارية من أجل الاعتكاف. والإجازة والحمد لله ستبدأ في يوم 24 أول، نعم، 24 عندك 6 أيام بالنسبة لمن أراد أخذ العمرة. أما بالنسبة لمن أراد الاعتكاف فينمو بقلبه أنه لولا هذا العمل لاعتكف من أول العشر، فإذا انتهى من عمله يعتكف البقية ولا حرج. نعم كتب. لا لا ما صح، لأن الخروج المعتكف لتجارة أو عمل يبطل الاعتكاف.
يقول فضيلة الشيخ: أنا مؤذن في مسجد من المساجد، أريد أن أعتمر وأجلس العشر الأواخر من رمضان في مكة، ولكن إمام المسجد قال لا نسمح لك، مع أني سوف أوكل من هو مثلي بل أو أحسن مني، فما رأيك؟ هل أذهب أم لا؟ وهل لإمام المسجد منع؟
أرى أن لا تذهب، أرى أن تقوم بوظيفتك بالأذان، والأذان من أفضل الأعمال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لا يسمع صوته شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة. يعلم تكبير الله وتوحيد الله والشهادة للرسول بالرسالة عليه الصلاة والسلام، ويدعو إلى الصلاة ويدعو إلى الفلاح. لن يحصل له إذا ذهب العمرة أو إذا بقي في مكة، فكونه يبقى في مكانه مؤذنا خير من كونه يذهب إلى العمرة. لكن إذا استأذن أن يذهب إلى العمرة ليوم أو يومين ووافق على ذلك أهل الحي وإدارة الأوقاف فلا بأس، بشرط أن يقيم من يقوم باللازم. الأذان والإقامة خروج فرض كفاية. لا ما صحيح، ففرض كفاية، حتى أن العلماء قالوا لو تركهما أهل بلد وجب على الإمام أن يقاتلهم. هذه مسألة ما انتخل فيها، ولهذا أعرضنا عن الإجابة عنه يصطلحون.
يقول فضيلة الشيخ: أرجو أن توضح لي صفة صلاة العيد، وهل تكبيرة الإحرام تعد مع التكبيرات المعدودة؟ أفدني أفادك الله، وما هو آخر وقت زكاة الفطر؟
أما صلاة العيد ففيها خلاف بين العلماء في عدد التكبير، لكن الذي عليه الإمام أحمد وأصحابه أنه يكبر 6 تكبيرات في الركعة الأولى زائدة على تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام ركن والتكبيرات الزوائد سنة. وأما في الركعة الثانية فيكبر 5 تكبيرات. وأما التكبير من السجود إلى القيام فهذا لا يعد من تكبير القيام، لأن التكبير من السجود إلى القيام يكون موضعه بين السجود والقيام، لكن التكبير الذي يكون بعد أن يستتم قائما في الركعة الثانية عدده 5 فقط، فتكون التكبيرات الزوائد 5، 11، 6 في الأولى و5 في الثانية.
آخر وقت
التكبير. وأما آخر وقت إخراج زكاة الفطر فهو الصلاة، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. لكن لو فرض أن الإنسان نسي أو كان قد وكل شخصا واعتمد عليه ونسي الوكيل، أو كان لم يعلم بالعيد لأن جاء العيد باطع وخرج إلى الصلاة، ففي هذه الأحوال وأشباهها يخرج من زكاة الفطر بعد الصلاة ولا حرج عليه لأنه معذور.
يقول فضل
في الثانية. نعم، إذا أتى المأموم والإمام في أثناء التكبيرات يكبر تكبيرة الإحرام ويتابع الإمام فيما بقي من التكبيرات فقط ولا يقضيه بل يوجد بقراءة الإمام.
والثانية
وكذلك الثانية
إذا كان مسبوقا
يعني إذا قضى قصده إذا قضى يكبر إذا قضى تكبيرة الركعة الأخيرة يعني خمس تكبيرات في خلاف العلماء لا موجود ترى واصل ممنوع السؤال الشفوي لكن مش يسوي.
يقول فضيلة الشيخ يكثر الجهل في زكاة الفطر عند أصحاب المؤسسات عند العمالة التي عند المؤسسات فنجد أن العمال لا يخرجون الزكاة بل لا يجدون من ينبههم إلى ذلك فمن عمل وإذا كانت كل واحد منهم قريبا من حال آخر من حيث الحادث والفقر فهل يدفعها بعضهم لبعض أرجو التوجيه والنصيحة لأصحاب المؤسسات وغيرهم.
نصيحة لأصحاب المؤسسات أن ينبهوا هؤلاء العمال على وجوب زكاة الفطر عليهم وإذا من الله عليهم أعني أصحاب المؤسسات أن يدفعوها هم عن هؤلاء العمال فهو خير وصاحب المؤسسة يعرف المستحقين في البلد وبإمكانه أن يقوم هو بأداء الفطرة عن هؤلاء العمال لكن ربما يكونون أي العمال كثيرين ولا يسهل عليه أن يؤدي زكاة فطرتهم فنقول كل واحد منهم يؤدي زكاته وإذا كانوا متقاربين في الحاجة كما قال السائل ودفع بعضهم إلى بعض زكاته فلا بأس.
يقول فضيلة الشيخ بالنسبة لزكاة الحلي إذا باع الشخص حليا واشترى بثمنه حليا أخرى فهل يبدأ حولا جديدا أم يكون الحول مستمرا؟
إن بنى على الحول الأول فهو أحوط وإن استأنف فأرجو أن لا يكون به بأس. مثال امرأة عند حلي ب10,000 ريال وفي أثناء السنة باعته وأخذت الثمن دراهم ثم اشترط حليا آخر فهل نقول إذا تمت السنة سنة الحلي الأول وجب عليها أن تخرج عن الحلي الثاني وأن الحول لم ينقطع أو نقول أنه انقطع لأنه بيع بغير جنسه بيع بأوراق نقدية هذا هو الواقع يعني هذا هو الذي يقتضيه النظر أن حول الحلي الأول انقطع وذلك لأنه بيع بغير جنسه. أما لو كان تبادل بمعنى أنها امرأة أبدلت حليها بحلي آخر ولا بد أن يكون على وزنه ولا بد من التقابض عند الشراء فهنا لا ينقطع الحول لأنه أبدل بجنسه فتبني على حول الحلي الأول.
يقول فضيلة الشيخ قل لي قولا فصلا في أول الاعتكاف وآخره متى أدخل في المعتكف ومتى أخرج منه ولأنه بدون ذكر خلاف.
نعم يدخل المعتكف معتكفه إذا غربت الشمس ليلة اليوم 20 يعني ليلة 21 ويخرج منه إذا انتهى رمضان سواء انتهى ب23 أو انتهى ب30 وذلك لأن الاعتكاف أصل مشروعيته من أجل تحري ليلة القدر فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتكف العشر الأول ثم اعتكف العشر الأوسط يتحرى ليلة القدر ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر وقال لأصحابه الصحابة رضي الله عنهم من كان متحريا فليتحرى في العشر الأواخر ومعلوم أن العشر الأواخر من رمضان تنتهي بغروب الشمس آخر يوم من رمضان لكن بعض العلماء قال لو بقي في المسجد حتى يخرج إلى مصلى العيد كان ذلك حسنا ولكنه لا يدخل في ذكر الشمس فصار خلاصة الجواب الآن يدخل المعتكف متى؟ إذا غابت الشمس يوم 20، ويخرج إذا غابت الشمس آخر يوم من رمضان سواء كان 29 أو 30.
يقول فضيلة الشيخ: عندنا مسجد في مؤخرته برج الشريط، ولها باب على الشارع ولها باب آخر ينفذ على دورة المياه التي هي بدورها لها باب مفتوح على المسجد، هل يصح الاعتكاف في هذه الغرفة أم لا؟ وأيهما أفضل، الاعتكاف في الجامع أم في مسجد عادي؟ وإذا كنت أريد أن أعتكف وأحفظ بعض المتون من فقه وغيرها، فهل هذا أفضل أم أقتصر على قراءة القرآن؟
أما الفقرة الأولى، الحجرة التي بابها في المسجد ولها باب على السوق وباب على دورة المياه، فهذه إن كان المسجد قد أحاط بها أي أنها داخل طول المسجد فهي من المسجد فيصح الاعتكاف بها فيها، وإن كانت خارج طول المسجد فليست من المسجد فلا يصح الاعتكاف فيها. وأما الاعتكاف في الجامع أو في مسجد عادي فالاعتكاف في الجامع أفضل، لأن الاعتكاف في الجامع لا يحوجه إلى أن يخرج لصلاة الجمعة. وأما كونه يشتغل بحفظ متن من المتون أو بقراءة القرآن فالأفضل أن يشتغل بقراءة القرآن والذكر ومع الشهادة، أفضل من أن يشتغل بحفظ متن من المتون، لأن حفظ المتن ليس كقراءة القرآن وليس كالذكر.
هذه مطالب. تقول فضيلة الشيخ: والدي وشيخي فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
إنني كلما قرأت كتابا لسماحة الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي أخذ بمجامع قلبي وظهرني حسن أسلوبه وسهولته لما أرى فيه من العلم الجم الغزير. سماحة والدي، أمنية غالية تمنيت أن تتحقق، وهي أن تحدثنا عن حياة هذا الإمام، خاصة علمه، خلقه، أثره على الأمة وجهاده، وذلك لمعرفة قربك منه. وإني أقول في ختام هذه الكلمة يلهج بها كل مؤمن عرف قدر العلماء: إني أحبك في الله، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا نحن وإياه ووالدينا والحاضرين في جناته جنات الفردوس، إنه على كل شيء قدير، وأن يحفظك ويبارك في عمرك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أما كلام الشيخ فإن عبارات لا تستطيع أن تلم بما كان عليه من العلم والأخلاق والإحسان العظيم رحمه الله، وقد ترجم له في بعض كتبه، فمن أراد المزيد من ذلك فليحدث فليرجع إليه. أما بالنسبة لمعاملته فأنا ما رأيت أحدا أحسن أخلاقا منه رحمه الله، رجل متواضع يحب الفقراء يحب الستر عليهم، وكان الناس في عهده ليسوا على هذا المستوى من المال والغنى، بل كانوا فقراء إلى أبعد الحدود، وكان رحمه الله يذهب بنفسه إذا جاءت الزكاة أو الصدقات يذهب بها لنفسه إلى الرجل الفقير يقرأ عليه الباب ويمد له ما بيده من الصدقة أو الزكاة من غير أن يشعر، لأنه لا يريد بذلك جزاء ولا شكورا. وكان متواضعا رحمه الله في الطلبة، وكان يمازحهم نعم، وربما يهدي إليهم أشياء يعني ليست ذات قيمة جلبا لقلوبهم، وكان أيضا ربما يجعل الجعل على حفظ متن من المتون، كما جعل على حفظ بلوغ المرام 100 ريال، 100 ريال في ذلك الوقت تساوي 100,000 تقريبا في وقت هذا، من يحصل 100 ريال؟ وعلى كل حال نحن والحمد لله اكتشفنا من أخلاقه شيئا كثيرا، ولكن لم نلحق به حتى الآن، إنما يسر الله عز وجل شيئا من اخلاقه انتفعنا به. وهو رحمه الله حصل عليه يعني من النكبات وإيذاء الناس له ولا سيما من أقرانه بعض العلماء، لكنه صبر واحتسب وكانت العاقبة له، ولم يعرف الناس قدره إلا بعد أن توفي رحمه الله، عرفوا قدره. وما أسدى إلى هذه الأمة من العلوم النافعة الجمة. وكتبه كما قال السائل كتبه سهلة، كل ينتفع بها العام وطالب العلم. وانظر إلى تفسيره رحمه الله، يقرأه الإنسان وكأنه يشرب ماء من سهولته ووضوحه. وله رحمه الله استنباطات عجيبة ما رأيت مثلها فيما يمر به من التفسير. تجده مثلا يستخرج فوائد كثيرة من الآية لا تجدها في أي تفسير آخر. فالمهم أن الرجل رحمه الله ذرة زمانه، ولم يعلم أحدا مثله في حسن الخلق واللين والسهولة والسعة أيضا، يعني ليس عنده ذاك التشديد الذي يكون عند بعض الناس، بل هو رحمه الله سهل. إلا أنه لا يمكن أن يقر شيئا محرما يرى أنه محرم، بل ينكره غاية الإنكار. فنسأل الله تعالى أن أمنا وإياكم برحمته وإياه، وأن يجمعنا جميعا في دار كرامته.
يقول فضيلة الشيخ، هذا كتاب بعنوان دعاء ختم القرآن للشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي، أرجو بيان صحة نسبة هذا الكتاب إلى الشيخ، حيث أن هذا الكتاب يوزع في المساجد.
نعم نعم، هو موجود هذا الدعاء ختم القرآن الكريم للشيخ عبد الرحمن بن سعدي، وموجود أيضا للشيخ سبقه وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما ما نسب للشيخ الإسلام ابن تيمية فإن بعض الإخوان تتبعوا مؤلفاته التي كتبها في الميزة بن القيم ولم يجدوا هذا. وأما شيخنا رحمه الله فكان يختم التراويح وفي القيام يختم القرآن ثم يدعو بهذا الدعاء أو نحوه، المهم يدعو بدعاء رحمه الله. قد يكون هذا وقد يكون غيره، لكن أنا أحفظ عنه أنه كان يختم الختمة إذا صار في آخر ركعة من التراويح مثلا وانتهى القرآن رفع يديه وجعل يدعو قبل الركوع، وكذلك في القيام في التهجد، لأن الناس كانوا بالأول يعتنون اعتناء بالغا في المحافظة على ختم القرآن في التراويح وختم القرآن في التهجد، يجعلون التراويح قراءة والتهجد قراءة ويحرصون على هذا غاية الحرص. لكن الآن تغيرت الأوضاع، صار بعض الناس يرى أن هذه الختمة في الصلاة ليس لها أصل عن السلف، كما ذكر الإمام مالك رحمه الله هذا، وقال هذا لا يعلم له أصل عن السلف وكره ذلك رحمه الله. ومن العلماء من قال انه مستحب، لكن بدون ان يقول انه مستند الى نص، فالامر في هذا واسع. من قرا من دعا بهذه الختمه او غيرها فلا حرج عليه ان شاء الله، ومن لم يفعل فهو احسن بالنسبه للصلاه. اما بالنسبه لمن ختم خارج الصلاه فقد صح عن انس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا، لكن في الصلاة ما بلغنا أن أحدا من السلف كان يدعو بدعاء الختم. لكن هنا مسألة، وهي أن بعض الإخوان بعض الشباب كانوا يتشددون في هذا وقابلون بالإنكار وقالوا كيف تتابعون أئمة الحرم الذين يدعون بعد ختم القرآن وهي بدعة، وصاروا ينكرون إنكارا شديدا. أذكر أن بعضهم مرة ونحن في مكة لاحقني من المسجد الحرام إلى مقر إقامتي وهو يلح، ليش تتبعهم؟ إذا تبعتهم أنت تبعهم الناس، وهذه بدعة والبدعة ضلالة. نعم فيشددون في هذا ويخرجون أيضا من المسجد. فنقول هذا خطأ. إذا كان هؤلاء الأئمة يرون أنه مستحب كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد في كتب أصحابه فهذا اجتهاد. وأنا إذا كنت مأموما معهم فأتابعهم ولو كنت أرى أن ذلك ليس من السنة. ويدل لهذا الأصل ما ورد عن الصحابة وعن الإمام أحمد نفسه. أما ما ورد عن الصحابة فإن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وتعلمون أن مدة خلافته طالت، كم بلغت؟ 12 سنة. كان في منى أول خلافته يصلي الظهر والعصر والعشاء على ركعتين، بقي هذا 6 سنين أو 8 سنين على اختلاف الروايتين، ثم أتم وصار يصلي الظهر 4 والعصر 4 والعشاء 4. فأنكر عليه الصحابة، أنكر عليه الصحابة، حتى إن ابن مسعود لما بلغه الخبر قال إنا لله وإنا إليه راجعون، فجعل هذا من المصائب. ولكن مع ذلك كانوا يصلون معه ويسلمون 4. فقيل لابن مسعود يا أبا عبد الرحمن كيف تنكر على عثمان ثم تصلي معه 4؟ فقال الخلاف شر، الخلاف شر. وصدق رضي الله عنه أن الخلاف شر. ولهذا لما بعث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بعث معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، بعث معاذ إلى صنعاء وأبا موسى إلى عدن، قال لهما تطاوعا ولا تختلفا، يعني يوقع بعضكم بعضا ولا يختلف بعضكم على بعض. فالخلاف شر. فأقول إذا كان أئمة الحرم أو غيرهم من الأئمة يرون استحباب هذا الدعاء بعد ختم القرآن وأنا مأموم وراءهم فإني أتابعهم كما فعل الصحابة مع عثمان بن عفان رضي الله عنه. ومسألة عثمان أكبر من هذه أيضا لأن زيادة في الصلاة. أما الإمام أحمد رحمه الله فكان لا يرى القنوت في صلاة الفجر، ولكنه قال إذا صليت خلف إمام يقنط في صلاة الفجر فتابعه وأمن على دعائه. سبحان الله، تابعه مع أني أرى أنه بدعة، يقول تابعه وأمن على دعائه. هكذا الأئمة يقدرون للخلاف قدرة ويرون أن الخلاف مفرق للأمة وأن الوفاق هو الخير. وبهذه المناسبة أود أن ننبه على مسألة وهي أذان العشاء في رمضان. جاءنا من ولاة الأمر من وزارة الشؤون الإسلامية وهي ولي الأمر في هذه المسألة لأنها نائبة عن الملك وفقه الله، أن أذان العشاء الساعة 2 يعني بعد 2 من أذان المغرب. فرأينا بعض الناس يؤذن قبل ذلك، يؤذن إذا مضى 1.5 ساعة أو 1.5 ساعة قبل الناس، ولا أظن أن ذلك عنادا لكن جهلا في الأمور. ورأينا بعض الناس التزم بهذا، الذين التزموا بهذا حصل لهم من الخيرات 3 أمور: أولا طاعة الله، وثانيا الرفق بالناس، وثالثا وثاق السنة. 3 مسائل. أما طاعة الله فلأن تأخير الأذان إلى 2 طاعة لله، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال لنا ولاة الأمور في رمضان اجعلوا الأذان بعد 2 لتشحنوا طاعة، ما هذا ليس بمعصية. ثانيا أنه أرفق بالناس لأن الناس يتمهلون، في عشائهم إن كانوا يتعشون بعد المغرب، في القهوة، في الشاهي، في زيارة بعضهم بعضا، في الوضوء، ويأتون بمهر، فهو أرفق في الناس. وأما كونه أوفق للسنة فلأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكلما تأخر هو أفضل، حتى أنه خرج ذات يوم قد مضى عامة الليل فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. ثم إن إذا كان بعض المؤذنين يؤذن قبل الآخر بربع ساعة أو نصف ساعة صار اختلاف في بلد واحد وخلاف شر، يعني هذا تجده قد صلى والآخر يؤذن، سبحان الله، في بلد واحد ولي أمرنا واحد وهدفنا واحد ونختلف، كل هذا اتباع للهوى. قد يقول بعض الناس إن فيه مثلا شيوخ كبار يأتون مبكرين يقول يلا اذن أقم، يقول قل نعم، هؤلاء الشيوخ إذا أخبرتهم أن تأخيره امتثالا لأمر ولي الأمر الذي امتثال أمره من امتثال أمر الله، وأنه أوفق للسنة، وأنه أرفق لأكثر الناس، سيقتنعون. ثم الليلة الآن في هذا الشهر قصير ولا طويل؟ طويل، معنى مدى. فأقول يعني إن مظهر الخلاف بين الناس مظهر سيء، والإنسان ينبغي له أن يحط من نفسه من أجل موافقة أخيه، إلا على شيء يضره في دينه أو دنياه فهذا شيء آخر.
أخيرا وحول موضوع الخلاف، يقول فضيلة الشيخ هذه قضية نرجو منك الفصل فيها، فلقد حملنا العوام في المسجد أن نسألك وأنهم سيقتنعون بجوابك ولا يرضون بكلام سواك. يقول فضيلة الشيخ يعانون من مشكلة في المسجد وهي وضع سطور القمامة في مقدمة المصلين، وكذلك هذه المناديل مع أنه ربما تتقزز منها النفوس وتشيء للناس، فما رأيك وما نصيحتك؟ فهل تجوز أو لا تجوز؟ وهل تنصحون بوضعها مع أن بعض الناس ربما احتاجها لزكام أو غيره؟
هو جمع بين شيئين مختلفين في الواقع، بين سطور القمامة وبين كراتين المناديل، وبينهما فرق عظيم. سطور القمامة يوضع فيها الأذى، وربما يتقزز بعض الناس، ولو كان هذا الأذى يظهر لكان من الأمور التي نهي عنها أن يكون في قبلة الإنسان مخاط أو بصاق، حتى إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى مرة نخامة في الجدار فعزل الإمام الذي تنخم في الجدار، لأن هذا غير لائق أن يكون الناس بين يدي الله والله تعالى قبل وجوههم ثم توضع القمامة والعداء بين أيديهم. ولهذا ننصح بأن هذا السطول تكون في الخلف. أما المناديل التي في كراتينها فإنه ليس فيها أذى، بل هي نظيفة والناس ينتفعون بها، وكونهم تكون أمامهم لا خلفهم يسلمون به من تخطي الرقاب لو احتاج الإنسان إليها. لكني سأسأل سؤالا، بعض الناس يكفيه منديل واحدة ثم تجده ياخذ واحد اثنين ثلاثة أربعة ويملم أخواته، هل هذا جائز؟ لا، غير جائز، لأن المقصود من هذه المناديل الانتفاع بها، فيكون الانتفاع على قدر الحاجة. أما تملم أخواته في ذلك اليوم مباكر ما أصلح، خلها لمن يحتاجها.
نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في شيخنا وأن يطيل بعمره على طاعته وأن يحفظه بحفظه في مقامه وذهابه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الرابع في شهر رمضان المبارك مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. نسأل الله جل وعلا أن يجزي عنا شيخنا خير الجزاء، وأن ينفعنا جميعا بعلمه، وأن يوفقه لما يحب ويرضى. فليتفضل، جزاه الله خير الجزاء.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع في شهر رمضان عام 1414، الذي رتبه مكتب الدعوة في عنيزة في الجامع الكبير. وهذا هو اللقاء الأخير باعتبار هذا العام. نسأل الله تعالى أن يحسن لنا ولكم الختام. اقترح علينا الشيخ مود في اللقاء السابق أن نتكلم على تفسير سورة سبح والكافرون والإخلاص على وجه مختصر، وذلك لأن هذه السورة الثلاث تقرأ في صلاة الوتر إذا أوتر الإنسان بثلاث، وتقرأ سورة سبح في صلاة الجمعة، وتقرأ كذلك في صلاة العيدين، وتقرأ سورة الكافرون والإخلاص في سنة الفجر وفي ركعتي الطواف وفي سنة المغرب أيضا. كلتاهما أعني السورتين قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد تقرأ في هذه الصلوات. لذلك كان الإلمام بشيء من تفسيرها من الأمور المفيدة. فنقول وبالله نقول ونسأله الصواب وأن يعصمنا وإياكم من أن نقول في كلامه ما لا نعلم، لأن كلام الله سبحانه وتعالى لا يجوز للإنسان أن يتكلم فيه بما لا يعلم، لأنه أي المتكلم في كتاب الله يشهد على الله أنه أراد بكلامه كذا وكذا. وهذه مسألة خطيرة، لو أنك فسرت كلام عالم من العلماء وأخطأت لكان الأمر هينا بالنسبة إلى تفسير كلام الله ورسوله. لذلك يجب على الإنسان أن يتحرز بالنسبة لتفسير كتاب الله عز وجل، وأن لا يأخذ تفسيره إلا من ألف العلماء الموثوقين أو من كتب التفسير الموثوقة. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، هذه البسملة يؤتى بها في أول كل سورة، أول سورة الفاتحة وآخر سورة الناس، يؤتى بها في أول كل سورة إلا في سورة براءة، فإنه ليس فيها بسملة لأنها لم تنزل للفصل بينها وبين الأنفال. ولهذا أشكلت على الصحابة رضي الله عنهم، فجعلوا بينهما فاصلا دون أن يضعوا البسملة، وهذا يدل على شدة تحري الصحابة للقرآن الكريم، وأنهم يتحرون فيه الشيء المؤكد دون الشيء الذي ليس المؤكد. هذه البسملة هي تابعة في كل سورة، ولكنها ليست من السورة التي تليها، يعني ليست من الفاتحة ولا من البقرة ولا من آل عمران ولا من سورة الناس ولا من السور التي بين ذلك، بل هي آية مستقلة. هذا هو القول الراجح. وذهب بعض العلماء إلى أنها آية من الفاتحة وليست آية من غيرها، ولكن الصحيح أنها ليست آية لا من الفاتحة ولا من غيرها، بل هي آية مستقلة. وعلى هذا فتكون آيات الفاتحة كالتالي: الآية الأولى الحمد لله رب العالمين، الآية الثانية الرحمن الرحيم، الآية الثالثة مالك يوم الدين، الآية الرابعة إياك نعبد وإياك نستعين، الآية الخامسة اهدنا الصراط المستقيم، الآية السادسة صراط الذين أنعمت عليهم، الآية السابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذه القسمة هي التي تجعل السورة مستوى. الثلاث الآيات الأولى منها بسم الله، والثلاث الأخيرة منها للعبد، والرابعة منها بين الله وبين العبد. فتبين أن الآية الوسطى هي قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقبلها ثلاث آيات وبعدها ثلاث آيات. يقول عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى، أي نزه الله عز وجل، التسبيح التنزيه، نزه الله عن إيش؟ عن كل نقص. فالله تعالى كامل في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته. سبح اسم ربك الأعلى، الأعلى الذي هو فوق كل شيء جل وعلا، فوق كل شيء، لأنه استوى على العرش والعرش فوق المخلوقات. الأرضون السبع والسماوات السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في ثلاث من الأرض، حلقة الدرع صغيرة ألقيها في ثلاث من الأرض، كم تستوعب من هذه المساحة؟ أجيب لا شك. قال وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاح على هذه الحلقة. إذن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في ثلاث من الأرض، والرب عز وجل فوق العرش وأكبر من كل شيء، فهو الأعلى جل وعلا. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، هو الخالق، هو الذي بدأ الكون، بديع السماوات والأرض. فسوى أي سواه من التسوية، يعني أنه جعله خلقا سويا كاملا ليس فيه تناقض ولا اختلاف. والذي قدر فهدى، يعني قدر المقادير عز وجل، وكان هذا التقدير قبل أن يخلق الله السماوات والأرض، لأن الله تعالى خلق القلم، والقلم لا تظن أنه كقلم أقلام هذا، قلم لا يعلمه إلا الله. ثم أمره أن يكتب في اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ ما هو؟ ليس كألواح من خشب أو حديد أو زجاج أو ما أشبه هذا، لا نعلم من أين هو، ولا تظن أنه صغير. قال بعض العلماء إنه يسع السماوات والأرض هذا اللوح، لأنه كتب فيه كل شيء. خلق الله القلم قال له اكتب، قال القلم ربي وما أكتب، لم يقل لن أكتب، قال وما أكتب، إذن هو عقل المعنى. قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، كتب في الله المحفوظ. في كم مدة؟ عجيب. وما أمرنا إلا واحدة، إيش؟ كلمح بالبصر. القلم كتب في الحال، كتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. والذي قدر فهدى، أي فهدى المخلوقات، هدى كل مخلوق لما خلق له. هذا الآدمي حتى إن الجنين يسقط من بطن أمه، وما الذي يطلب؟ يطلب الثدي. من الذي دله على الثدي؟ أمه لو علمت ما نفع التعليم، لأنه طفل سقط الآن. لكن الذي هداه هو الله عز وجل. قال تعالى وهديناه النجدين، قال بعض العلماء أي الثديين، هو الذي يتبع. أيضا الحوار حوار البعير يسقط من بطن أمه، ومن الذي يدله على ضرع الأم ليشرب اللبن؟ الأم لا تعرف وهو لا يعرف، ولكن يهديه الله عز وجل. قدر فهدى جل وعلا كل مخلوق، هداه لما خلق له، حتى الحشرات مهدية لما خلقت له. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى. أخرج المرعى النبات والزروع فجعلها غثاء أهوى. الغثاء معروف وما يحمله السيل من القصور والأعواد وما أشبه ذلك. أهوى أسود. قيل في معنى الآية أن الله تعالى جعل المرعى أخضر خضرة تامة حتى كاد لشدة خضرته أن يكون أسود. وقيل بين المعنى أن هذا المرعى والنبات الخضر يجعله الله تبارك وتعالى هامدا يابسا، وأن هذا مثال لأعمال الكفار نظرة حسنة لكنها لا تنفعهم. فالله أعلم. فنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فنقرئك، من الذي يقرئ؟ الله عز وجل يقرئ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بواسطة جبريل. قال الله تعالى: لا تحدث في لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه من يقرأه؟ من الذي يقرأه؟ جبريل. لكن أضاف الله القراءة إليه لأن جبريل رسوله. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وهنا قال: سنقرئك فلا تنسى، أي فلا تنسى ما نقرئك، بل سيبقى ويمكث في قلبك حتى تبلغه للناس. إلا ما شاء الله، يعني لكن إن شاء الله تعالى أن ينسيك آية من القرآن أنساك الله، كما قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. إنه يعلم الجهر وما يخفى. إنه أي الله عز وجل يعلم الجهر، أي ما يجهر به الناس، وما يخفى ما دون ذلك فهو يعلمه جل وعلا. مهما نطقت من كلمة فالله يعلمها سرا كانت أو خفاء. ونيسرك لليسرى، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وعده الله بأنه ييسره لليسرى. وما هي اليسرى؟ اليسرى هي التيسير في كل شيء. ولهذا كان أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ميسرا، فعمل عليه الصلاة والسلام أعمال أهل اليسرى في كل أحواله، لأن الله وعده ذلك. ثم قال: فذكر إن نفعت الذكرى. ذكر الناس بما أوحى الله إليه من كتاب الله. لكن إن نفعت الذكرى، هذه الجملة قال بعض العلماء إن معناها ذكر على كل حال، فهو كقولنا: علم فلان إن كان العلم ينفعه، وهو معلوم لجنفع. ذكر إن نفعت الذكرى، يعني والذكرى ستنفع. وقال بعض العلماء: بل هو شرطية، والمعنى ذكر في الحال التي تنفع الذكرى فيها، وأما إذا عشت ولم تطمع في تذكر الناس فلا تذكر من لا تطمع أن يتذكر. لكن الأول أحسن، ذكر إن نفعت الذكرى، يعني إن كان هؤلاء القوم تنفع فيهم الذكرى ذكر. المعنى ذكرهم على كل حال لعلها تنفعهم. سيذكر من يخشى. قسم الله الناس قسمين بعد أن يذكرهم الرسول عليه الصلاة والسلام. رجل يخشى الله عز وجل فهذا يتذكر، إذا تليت عليهم آيات الرحمن لم يقروا عليها ثما وعميانا. إذا كان يخشى الله وذكر بالله وخوف بالله تذكر وارتدع عن المحرم وقام بالواجب. ويتجنبها، أي يتجنب الذكرى الأشقى الذي كتبت له الشقاوة والعياذ بالله، الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. يصلى النار يعني يصلى بها حتى يكون حمما والعياذ بالله، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب. والكبرى وصف للنار، وليس المعنى ان في نار كبرى وصغرى، هل وصف للنار بانها كبرى. وقد ذكر النبي عليه الصلاه والسلام انها فضلت على نار الدنيا بتسع وستين جزءا، وان نار الدنيا جزء من سبعين جزءا من نار الاخره، ومع ذلك يصلاها الاشقى الذي لم يتذكر بالقران. ثم لا يموت فيها ولا يحيى. كيف لا يموت ولا يحيى؟ هل في شيء غير الحياة والموت؟ ما في. إذن كيف ينفى الحياة والموت؟ ينفى على وجه غير ما نفهم. ليس المعنى أنه لا يموت ولا يحيى، بل وإن ميت ولا حي، لكنه لا يموت فيستريح ولا يحيى حياة كريمة فيسلم من العذاب. فالنفي هنا نفي كمال، أي لا يموت موتا كاملا فيستريح ولا يحيى حياة كاملة فيسعد في حياته. وإلا فإنهم أحيا يتمنون الموت. قال الله تعالى: ونادوا يا مالك. من الذي نادى؟ أصحاب النار نادوا يا مالك، مالك هازم النار، ليقضي علينا ربه، يعني ليهلكنا موتنا نستريح. قال: إنكم ماكثون، ما في موت ولا في حياة كريمة. فصلى يموت أي موتا كاملا يستريح به من العذاب، ولا يحيى حياة كاملة يسعد بها. ثم قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح، الفلاح كلمة جامعة لحصول المطلوب والنجاة من المرهوب، فهي سعادة. من تزكى أي من زكى نفسه وطهرها من الشرك، كما قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وذكر اسم ربه فصلى. ذكر اسم ربه في إيش؟ يعني ذكر الله عز وجل فعظمه وقام يصلي، لأن الصلاة تشتمل على ذكر الله عز وجل وتنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. بل هنا للإغراب الانتقال لا للإغراب الإبطال. المعنى أنكم بعد هذه الذكرى تؤثرون الحياة الدنيا، أي تقدمونها على الآخرة، والآخرة خير وأبقى، خير من الدنيا وأبقى من الدنيا، فجمعت بين الخير الزمني والخير الذاتي. الخير الزمني بماذا؟ بقوله أبقى، والذاتي بقوله خير. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن موضع صوت أحدنا في الجنة خير من الدنيا وما فيها. اللهم اجعلني من أهل الجنة. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الدنيا ليست خيرا وليست بأبقى. الدنيا متاعها قليل، وما جاء فيها من صفو فإنه يسدر. ولهذا قال الشاعر الحكيم: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. وصدق، أي طيب للعيش لذاته منغصة إذا تذكرت الموت والهرم؟ لأنك أنت إن طالت بك الحياة صرت هرما، ضيقت حتى على أهلك، وإن بقيت وأمت انتهيت من الدنيا، فكيف يطيب العيش؟ فلا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. أيضا الدنيا منغصة لذاتها. قال الشاعر الحكيم أيضا: فيوم علينا ويوم لنا، ويوم النساء ويوم النصر. وهذا هو الصحيح. لا تكاد يمر بك عشرة أيام صافية بدون كدر أبدا، بل لابد من كدر، إما في نفسك أو أهلك أو جيرانك أو بلدك أو حكومتك أو الخارج. الدنيا منغصة، ثم مع ذلك هل تبقى؟ الجواب لا. لا يدري الإنسان في أي ساعة يدعوه الداعي، في أي لحظة. كم من إنسان سقطت منه اللقمة من يده ومات، وسقط منه الفنجان الشاي ومات، ما ندري إن شاء الله. إذن كيف نؤثر هذه الحياة على الحياة الآخرة؟ كفر. ولهذا قال والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، إن هذا المشار إليه ما سبق، فقيل إنه قوله بل تؤثرون الحياة الدنيا، وقيل إنه من قوله قد أفلح من تزكى، وقيل إنه كل السورة. وعلى كل حال فجميع الكتب السماوية كلها تحث على التذكر بالوحي، وتلوم من آثر الحياة الدنيا على الآخرة، صحف إبراهيم وموسى. أما سورة كافرون فإن الله أمر نبيه أن يتبرأ من عبادة المشركين، فقال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ماذا يعبد الكافرون؟ الأصنام، الشجر، الحجر، الشمس، القمر. يقول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، يعني لا أعبد الذي تعبدون، أنا بريء منه، ولا أنتم عابدون ما أعبد. من الذي يعبده الرسول؟ الله، يعني أنتم لا تعبدون معبود. فإذا قال الإنسان أليسوا يعبدون الأصنام ويعبدون الله؟ قلنا نعم، بعضهم يعبد الله ويعبد الأصنام، لكن عبادته لله ما تنفعه مع الشرك، فلهذا نفاها، قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. الآن فيها تكرار، أليس كذلك؟ لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، بمعنى لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، نفس الألفاظ التي سبقت. فاختلف العلماء كيف يكون هذا التكرار، فأجاب بعضهم بأن هذا من باب التوكيد، وأن الأمور الهامة تؤكد بالتكرار، مثل قوله تعالى كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. فالشيء المهم يحسن بمقتضى اللغة العربية أن يؤكد بالتكرار. وقال بعض العلماء إنه ليس في الآية تكرار، وأن قوله لا أعبد ما تعبدون نفي للمعبودات، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا ما عابد ما عبدتم، نفي للعبادة لكيفيتها، كأنه يقول أنا لا أعبد الأصنام التي تعبدونها، وأنا لا أعبد على شبه عبادتكم، ولا أتمثل بها ولا أتشبه بها. فيكون الأول باعتبار المعبود، والثاني باعتبار العبادة، يعني عبادة ليست كعبادتكم، معبود ليس معبودكم. وهذا جيد، لأنه لأن هذا القول فيه السلامة من دعوى التكرار، فيه السلامة من دعوى التكرار. وقال بعض العلماء بل هذا الآية تختلف، الأول في الفعل لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، والثاني للاستعداد والقبول، ولهذا جاءت بالجملة الاسمية ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم. وإلى هذا يميل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الآية أن الآيتين الأوليين نفي للفعل، والآيتين الأخريين نفي للقبول والاستعداد، يعني أنا لا أفعل ولا يمكن أن أفعل ولا أقبل هذا. وعلى كل حال فالمقام مقام عظيم، ويجب على الإنسان أن يتبرأ من معبودات المشركين، وأن يتبرأ من عبادة المشركين، وأن يكون مخلصا لله في عبادته متبعا لرسوله. قال لكم دينكم ولي دين، ولا بد أن يتميز دين المسلمين عن دين الكفار. ولهذا جاء النهي عن التشبه بهم حتى في اللباس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، لأن التشبه بهم في الظاهر يؤدي إلى التشبه بهم في الباطن والعقيدة والعمل. أما سورة الإخلاص فهي يقول هو الله أحد، وهذه السورة ليست أعظم سورة في كتاب الله، أعظم سورة في كتاب الله هي الفاتحة، فما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، ولكنها لا تجزئ عن القرآن، تعدل الثلث لكن لا تجزئ عنه. ولهذا لو كررها الإنسان ثلاث مرات في الصلاة وقال أنا كررتها ثلاث مرات والمرة الواحدة ثلث القرآن، أكون كأني قرأت القرآن كله، فهل يجزئه ذلك عن قراءة الفاتحة في الصلاة؟ لا. إذن المعادلة لا يلزم منها المقابلة في الإجزاء، يعني المقابلة في الصواب لا يلزم منها المقابلة في الإجزاء، لكنها تعدل ثلث القرآن كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والخطاب فيها لمن؟ قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد. الخطاب فيها للرسول عليه الصلاة والسلام، والخطاب للرسول خطاب له وللأمة. الله أحد أي متوحد جل وعلا في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أحكامه، له الحكم، له الأمر، له الخلق، له التدبير، فهو أحد في كل شيء. الله الصمد، الصمد يعني الكامل في صفاته، فهو صمد مستغن عن غيره، الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته، كل الخلائق تصمد إليه. ولهذا قال بعض العلماء في تفسيرها: الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها. ولهذا لا يجد الإنسان من يصمد إليه عند الحوائج إلا الله، أمر مفروض عليه الإنسان. حتى الكافر إذا غشهم موت في الظلل يدعون من؟ دعوا الله، فطر، أمر فطر أن يتجه الإنسان إلى الله عز وجل في جميع حوائجه. ومن اتجه إلى الله في حوائجه اتجاها صحيحا مظهرا للافتقار إلى الله، موقنا بقدرة الله وإجابة الله، فإن حاجته سوف تقضى بكل حال. لكن الذي يعوزنا الصدق، إما أن يكون لجوءنا إلى الله فيه ما فيه، أو تصديقنا بوعده فيه ما فيه، فيفوتنا خير كثير. وإلا فمن لجأ إلى الله بصدق وإخلاص عصمه الله. ولهذا لما جاء رجل من المشركين ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نائم تحت شجرة، أخذ السيف، كيف الرسول معلق بالشجرة أخذ السيف، فاستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الرجل المشرك: من يمنعك مني؟ لو نظرنا إلى مقتضى الحال في أحد يمنع، نحن أحد الرسول عليه الصلاة والسلام من البشر، من يمنعك مني؟ كيف يبيع وهو عدل يقدر يضرب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: يمنعني منك الله، من الله صدق. فإما قال سقط السيف من يد الرجل ما عدا أنت، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أراد أن يطلع على مثل هذه الأحوال فليرجع إلى كتاب الفرقان لشيخ الإسلام ابن تيمية بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ذكر فيه آيات عجيبة جرت في بعض السلف الصالحين. فالحاصل أن نقول الله الصمد إذنه الكامل في صفاته الذي تصمد إليه جميع مخلوقاته، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ردا لما زعمه النصارى ولما زعمه اليهود ولما زعمه المشركون. النصارى ماذا قالوا؟ قالوا المسيح ابن الله، واليهود قالوا عزير ابن الله، والمشركون قالوا الملائكة بنات الله. فقال الله تعالى لم يلد، فهو لم يلد ولم يتخذ ولدا أيضا، ما تبنى أحدا، كما قال تعالى ما اتخذ الله من ولد ولم يولد كذلك لم يولد. وهذا وإن كان لم يقل به أحد لكن من أجل مقابلة، فهو لم يولد لم يلد ولم يولد، فلا شيء قبله عز وجل، هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الغني عن كل أحد فلا يحتاج إلى الولد. ولم يكن له كفوا أحد، يعني لا أحد كافئ في جميع الصفات وفي جميع أفعاله. وانظر إلى عاد، أعطاهم الله تعالى من القوة ما لم يعط أحد من البشر، حتى قالوا من أشد منا قوة؟ ماذا قال الله؟ قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، فلا أحد كافهم. ثم انظر إلى هؤلاء الذين قالوا من أشد منا قوة، بماذا أهلكوا؟ بألطف الأشياء، بالريح الهوى اللطيفة أرسلها الله عز وجل، فكانت تأخذ الواحد منهم حتى يكون في السماء ثم ينقلب على رأسه والعياذ بالله، فصاروا كأنهم عجاز نخل خاوي. فرعون يقول لقومه يا قوم، نعم لي ملك مصر، أول آية فيكم، يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت، أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين إلى موسى ولا يكادين به. فبماذا أهلك فرعون؟ أهلك بما كان يستخر به في الماء، أهلك بالغرق. فتبين بهذا أن الله تعالى لا كفء له، ولم يكن له كفوا أحد. هذه كلمات كثيرة على هذه السور الثلاث العظيمة، ولو أن الناس أرادوا أن يتكلموا على كل ما فيها من المعاني لاحتملت مجلدات، لأنها من أعظم الصور، ولكن تكلمنا على اليسير، ونسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم به. وإلى هنا ينتهي القول، حتى نرجع إلى الأسئلة، ونسأل الله التوفيق للصواب.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله شيخنا خير الجزاء. يقول فضيلة الشيخ، ذكرنا وعظنا وحرّف قلوب الغافلين السامعين لهذا الشريط عن حالنا ونحن في أمن واطمئنان نغدو ونروح إلى المساجد، وما حدث لإخواننا في فلسطين حيث أنهم صلوا صلاة الفجر فدخل عليهم ذلك اليهودي فأطلق عليهم الرصاص. أرجو من فضيلتك يا شيخ أن تحرك قلوب الذين لا يشهدون صلاة الفجر مع أنهم في رمضان كيف وهم في أمن واطمئنان، وإخواننا هناك مع ما هم فيه من خوف وقلق يأتون إلى المسجد ثم يحصل لهم ما يحصل، نفع الله بكم.
لا شك أن ما حدث ممكن، حتى الأمم الكافرة أنكرت هذا الشيء، وكل إنسان يتأمل القضية يعلم أنها قضية ليست بالهينة. قوم يعبدون الله تعالى في بيت من بيوت الله، وفي شهر من أفضل الشهور، وفي صلاة مشهودة، إن قرآن الفجر كان مشهودا، وهم سجود لله عز وجل، معهم أبناؤهم الصغار، كما حدث أحدهم قال إنه كان إلى جنب أولاده الصغار جاء بهم يصلون، فسمع إطلاق الرصاص وذكر بقية القصة. أقول إننا إذا قارنا هذا بما فعله الصرب النصارى لإخواننا في البوسنة حيث أطلقوا عليهم القذائف التي قتلتهم، علمنا تماما أن اليهود والنصارى أعداء للمسلمين، وهذا ليس فيه شك، لكن تستولي على القلوب الغفلة والعياذ بالله، حتى ينسى الناس ما ذكرهم الله به في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، وينسى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، وينسى قوله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وأما قوله: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، فهذا المراد به نصارى وقت النصارى وقت نزول الآية، لأن الله علل هذا لأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من حق. أما نصارى اليوم فلا فرق بينهم وبين اليهود، كلهم أولياء وكلهم أعداء للمسلمين. والواجب علينا أن نستعد في هذه الموعظة وأن نأخذ الحذر من أعدائنا الكفار أيا كان نوعه، وكما قال السائل أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الأمن في هذه البلاد، ولله الحمد يخرج الإنسان وحده إلى المسجد لا يخاف إلا الله عز وجل، ومن الناس من يتخلف عن صلاة الفجر في هذا الشهر، يقول فيملأ بطنه حتى لا يكاد حزام سرواله يضبطه من امتلائه ثم ينام عن صلاة الفجر ويتبعها الظهر على أنه مضاف إليه، ويتبعها العصر على أنها صفة، نعم، ثم إذا جاء المغرب وقت ملء البطن قام. فهل هذا له صيام؟ الذين يقولون إن الرجل يكفر بترك صلاة واحدة يقول هذا لا صيام له، ولا أظن أحدا يفعل هذا الفعل وهو يعتقد أن الصلاة مفروضة، والذي ينكر فريضة الصلاة كافر ولو صلى، لو صلى بعد الوقت أو في الوقت، حتى لو صلى في الوقت ويقول الصلوات الخمس غير مفروضة بل هي تطوع وهو يحافظ عليه ويصلي نقول هذا كافر، لأن العلماء أجمعوا على أن من أنكر وجوب الصلوات الخمس فهو كافر ولو صلاها. ولكن مع الأسف أن العامة الآن عندنا يحافظون على الصيام أكثر مما يحافظون على الصلاة، ويحافظون على الصيام أكثر مما يحافظون على الزكاة، ويحافظون على النوافل أكثر مما يحافظون على الفرائض، وهذا من تلبيس الشيطان، وإلا فالفرائض أحق وأولى بالمحافظة، والصلاة أولى بالمحافظة من الصيام، والزكاة أولى بالمحافظة من الصيام، وكلها فرائض كلها من أركان الإسلام. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، فضيلة الشيخ، قلت بأن القلم هو الذي كتب، فهل القلم ملك من الملائكة سمي بهذا الاسم بالتغليظ لأنه يكتب ولأنه خلق من أجل هذا أم ماذا؟
القلم قلم جماد ليس ملكا، ولا تستغرب أن يكون الجماد عاقلا فاهما ما يقول الله له، ولا تستغرب أن يخاطب الله تعالى مخاطبة العقلاء. ألم تر إلى قول الله تبارك وتعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين، نعم، إلى قول الله تبارك وتعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، ففهمتا الخطاب وردتا قالتا أتينا طائعين، لا تستغرب.
يقول فضيلة الشيخ، سؤال يتعلق بسورة الأعلى. نسمع بعض الناس بعد ختام الإمام لقراءة سورة الأعلى يصلي على إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام، فهل هذا صحيح؟ وهل يحق للإمام إذا سمع أحدا من المؤمنين أن ينكر عليهم ويقول لهم إن هذا قد يكون كلاما في الصلاة أم ماذا؟ أرجو إفادتنا.
ليس من السنة أن يصلي عليهما إذا ختم هذه السورة، ولكن لا ينهى الإنسان عن ذلك لأنه عبارة عن دعاء، دعاء بالصلاة والسلام على نبيين من أنبياء الله، وليس خطابا وليس كلاما حتى يبطل الصلاة. لكن السؤال عند آية الرحمة والتعوذ عند آية الوعيد في النوافل سنة وفي الفرائض جائز. فالنوافل ينبغي لك إذا مررت بآية الرحمة أن تسأل، وإذا مررت بآية الوعيد أن تعوذ، وإذا مررت بآية التسبيح أن تسبح، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في التهجد. وأما الفرائض فإنه لا ينهى الإنسان عن ذلك، ولكن لا يطلب منه أن يفعله. نعم. إن عوض اللهم اجعل منهم إلى سنة صلاة المؤمنين.
يقول فضيلة الشيخ، قول الله تعالى الذي قدر فهدى، هل معنى هذه الآية هي قول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له أفدني حفظك الله؟
نعم، هي شبيهة بها، أنه سبحانه وتعالى قدر كل شيء وهدى كل شيء لما خلق له.
يقول فضيلة الشيخ، أملك أسهما في شركة ما وحصل لدي شك في أرباحها وأرغب في التخلص منها، لذا قمت بعرضها للبيع فعرض علي فيها قيمة أعلى مما ساهمت بها في بداية تأسيس الشركة. السؤال هو ما حكم هذه الزيادة على سعر السهم بعد البيع؟ ثانيا، ما حكم الأرباح المستمرة التي تدفع سنويا لكل سهم مبلغ معين من المال؟ جزاك الله خيرا.
المساهمة في الشركات عموما من سلم منها فهو أسلم الدين، لأن هذه الشركات لا تخلو غالبا من الربا. وجه ذلك أنه سيتوفر عندها مال، هذا المال المتوفر لا يمكن أن تدعه في الصناديق لا تحركه، ستضعه في البنوك وتأخذ عليه ربحا، وربما تقصر النفقات عليها فتأخذ من البنوك دراهم وتضيف إليه ربا. فالسلامة من هذه الشركات أسلم. أما إذا كان إنسان قد ساهم فنقول بيع الأسهم على وجه فيه الربح لا بأس به، بيعه ولو ربح فيه فالربح لك. أما الربح المستمر الذي يدفع للإنسان كل سنة فهذا في تفصيل. إذا كانت الأرباح في كشف، يعني في ورقة مبينة يقال فيها هذا الربح من هذا العمل الفلاني، هذا الربح من هذا العمل الفلاني، هذا الربح فوائد بنكية، فهنا أخرج الفوائد البنكية تصدق بها تخلصا منها والباقي لك. وإذا لم يكن هناك كشف يبين مصادر الأرباح فإن كنت لا تتيقن أن فيها ربا فإنه لا يلزمك أن تخرج من الربح شيئا، وإن كنت تتيقن لكن لا تدري نسبته فأخرج النصف لا لك ولا عليك. هذا هو التفصيل في الأرباح السنوية. نعم.
تقول فضيلة الشيخ، تائب يريد النصيحة فيما مضى ويريد النصيحة لإخواني، كنت في الماضي أستعمل العادة السرية ولم أكن أغتسل وكنت أصلي لأني جاهل بالحكم، فما حكم صلاتي في الماضي وهل أعيدها وكيف أحصي عددها؟ فضيلة الشيخ، الآن من الله علي بالهداية وأنا أنصح جميع الشباب الذين وقعوا في مصيدتي هذه العادة السيئة أن يتوبوا إلى الله، فأنا لازلت أعاني من آثارها، فهي قد أثرت على جسمي وأعضاء السناسلية وكذلك شعوري بالذنب. أسأل الله أن يعفو عن الجميع، إنه سميع مجيب.
هذا السؤال سؤال ونصيحة جزاه الله خيرا. العادة السرية هي الاستمناء، والذي يحمل عليها قوة الشهوة في الشباب لا يملك نفسها، وهي محرمة على القول الراجح الذي هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. ودليل تحريمها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والقواعد العامة في الشريعة. أما الكتاب فقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير معلومين، فلم يستثني إلا شيئين هما الأزواج وملك اليمين. إذن فنيل الشهوة في غير الأزواج وملك اليمين ليس حفظا للفرد فيكون حراما. أما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرد، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرشد إلى الاستمناء، ولو كان حلالا لأرشد إليه لأنه أيسر على الإنسان من الصوم، ولأنه ينال به شيئا من المتعة. ولا يمكن أن يعدل النبي عليه الصلاة والسلام إلى شيء أشق عن شيء أهون إلا لأن الأهون ليس بجائز. وأما القواعد العامة الشرعية التي تدل على تحريم العادة السرية فهي ما أشار إليه السائل من الأضرار العظيمة، فهي تحدث أضرارا في الأعضاء التناسلية ونقصا في مادة الماء الذي يخلق منه الإنسان، وكذلك ربما تحدث خبالا في العقل كما ذكره الأطباء. وفيها يعني رسائل كتبت لبيان أضرارها، وعلى الإنسان أن يتصبر وأن يصوم كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. أما كونه يستعملها فيما سبق وقد من الله عليه بالهداية، فإني أبشره وأبشر السامعين بأن من تاب من الذنب فكمن لا ذنب له. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه الآية نزلت في التائبين. وأما كونه لا يغتسل منها وقد صلى صلوات كثيرة، فإذا كان يجهل أن الغسل واجب منها ولم يطرأ على باله أنه واجب ولم يحدث نفسه بذلك يوم من الأيام ولم يسمع أحد يقول إنه واجب، فإن القول الراجح أنه لا يلزمه القضاء، لأن الشرائع لا تلزم قبل العلم. ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل الذي كان لا يطمئن في صلاته ولا يعرف إلا هذه الصلاة التي ليس فيها طمأنينة، لم يأمره بإعادة ما مضى، وإنما أمره بإعادة ما حرم ما كان حاضرا وأيضا سألت امرأة قالت يا رسول الله إني أصبت حار حيضة شديدة تمنعني الصلاة، وكان من الصحابة، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن ترجع إلى عادتها، ولم يأمرها بقضاء ما كانت تتركه من الصلوات. وهذه القاعدة قاعدة شرعية، أن الإنسان إذا كان جاهلا جهلا يعذر به فإنه لازمه قضاء ما تركه من العبادة.
يقول فضيلة الشيخ أشرت في اللقاء السابق أنه يجوز دفع الزكاة للشغالات المسلمات في المنازل، فهل يصح لنا شراء حاجتها من الزكاة التي دفعناها لها علما بأننا بأن الذي دفع الزكاة واحدة من الذين تعيش معهم هذه الشغالة؟ كذلك العمال الذين عند الإنسان هل يجوز له أن يشتري لهم من الزكاة كسوة وغيرها وينويها من الزكاة أم ماذا؟
لا يجوز أن يعطي الفقير ما يحتاجه من دراهم الزكاة، يعني مثلا إذا كان عنده 100 ريال زكاة لا يجوز أن يشتري للفقير فيها طعاما أو كسوة أو دواء، بل يعطيها الفقير وهو يتصرف فيها، لأن الدفع من أجل الفقر لا بد فيه من التمليك، لقول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وعلى هذا فلا يجوز الإنسان إذا أراد أن يعطي استقالة من الزكاة أن يشتري لها بذلك حاجة، بل يعطيها إياها وتتصرف فيها كما شاء. وكذلك العمال وكذلك الفقراء من الأجانب الذين ليسوا في البيت لا يجوز أن يشتري لهم حاجة، بل يعطيهم الزكاة وهم يتصرفون فيها. لا بأس، لكن أعطيت الدراهم لا بأس، ما هي مانع، المهم بس أعطيت الدراهم. حتى مثلا لو قال لك أنا أحتاج كذا وكذا، كان عندك زكاة اشتري بزكاتك هذا الشيء اللي أحتاج، فلا بأس أن يشتريه لأنه صار وكيلا له.
يقول فضيلة الشيخ ما رأي فضيلتكم ونحن نستقبل العشر الأواخر من رمضان ما يصنعه بعض الناس، فإنهم يجعلون نهار رمضان نهار العشر الأواخر نوما، ويجعلونها نوما ينامون، يعني يجعلون نهارها نوما لكي يتسنى لهم الاجتهاد في قيام لياليها، وخصوصا في هذه الليالي التي طال فيها الليل، فلكي يتقووا على ذلك يجعلون ينامون أكثر النهار. هل يخالف ذلك سنة الله للناس بقوله تعالى وجعلنا الليل لباسا والنهار معاشا؟ وهل يؤجرون على هذا النوم ولو طال مع أنهم ربما ناموا أكثر النهار؟
الذين يقومون في الليل وينامون في النهار عن الفرائض لا شك أنهم مخطئون، الفرائض أهم. وأما الذين يقومون في الليل وينامون في النهار لكن لا يقصرون في الفرائض فلا حرج عليهم في ذلك، لكن لا ينبغي للإنسان أن يستوعب وقته في النوم، لأن هذه أيام معدودة 10 أيام، بل الأولى أن يحيي الليل بالعبادة والصلاة والقراءة، وكذلك النهار، حتى كان بعض السلف يجعل نهارها كليلها في الاجتهاد بالعبادة. لكن قد يكون بعض الناس لا يتحمل أن يقتصر على ساعات قليلة في منامه، فإذا استعان على ذلك أي التهجد بنوم من النهار فلا حرج فيه، بشرط أن لا يضيع الواجب.
يقول فضيلة الشيخ درجة بعض الأسواق العامة في مناسبات خاصة كشهر رمضان عن الإعلان عن جوائز كبيرة سيارات وخلافها للمشترين على أن يتم على ذلك قرعة سحب على هذه الجوائز. واختلف البعض في حكم هذه الجوائز ما بين قائل يقول هي من الثمار والآخر يقول بأنها جائزة وكل يجتهد، بعضهم يجتهد بمقتضى ما سأل وبعضهم يجتهد بما قرأ، فنرجو من فضيلتكم تبين حكم ذلك وبيان حكم أولئك الذين ينقلون الفتوى من كتب أو غيرها أو يتعصبون لرأي فلان وفلان، نرجو الإفادة.
الجوائز التي توضع في رمضان أو في غير رمضان إن كانت قيمة السلعة تزاد بسبب الجائزة فهذا حرام. مثلا هذه السلعة تساوي في السوق 10، والذي أخرج جائزة جعلها 12، فهذا حرام. لماذا؟ لأن المشتري سيزيد عليه الثمن، وقد ينجح في المسابقة وقد لا ينجح. إن نجح في المسابقة أخذ أكثر مما زاد عليه في الثمن، وإن لم ينجح صار خاسرا. والمعاملة إذا كانت دائرة بين الغنم والغرم صارت من القمار والميسر فتكون حراما. أما إذا كانت السلعة التي تباع عند الذي وضع جائزة تباع بسعرها في السوق فهذه لا بأس بها، لأن المشتري لها إما سالم وإما غانم، يعني إما أن يحصل على الجائزة وإما أن يسلم، يعني ما زاد الثمن. لكن هذا يخشى منه مثل الثاني، يخشى أن المشتري يشتري هذه الحاجة وهو غير محتاج إليها لكن من أجل تحري هذه الجائزة، وبهذا يكون قد أضاع ماله. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال. فمن الذي يخاطب في هذا الحال؟ أهو صاحب الجائزة أم المشتري؟ نعم، المخاطب المشتري. أما في الصورة الأولى التي زيد فيها الثمن فيخاطب الطرفان، أما في هذا فيخاطب المشتري. وقال لا بأس أن تشتري ممن وضع جائزة لكن بشرط أن تشتري ما تحتاجه، أما أن تشتري ما لا تحتاجه لعلك تنجح في هذه المسابقة فهذا من باب إضاعة المال. وقد بلغني أن بعض الناس يشتري علب الحليب التي عليها الجائزة ويليقها في الأسواق أو في أي مكان، يشتري علبة فتة ما وجد فيها رقم الجائزة يليق الحليب، يشتري علبة ثانية وهكذا، ربما يشتري 20 علبة وهو لا يحتاج ولا واحدة. هذا فساد المال وإضاعة المال. بعض الناس يقول هذه الجوائز حرام بكل حال سواء اشتملت على إضاعة المال أو على القمار والميسر أو لا، لأن فيها تضييقا على الآخرين. يعني مثلا صاحب الدكان الذي وضع هذه الجائزة يأتي الناس إليه يشترون منه ويدعون الآخرين، وهذا إضرار به. فنقول هذا صحيح، ولكن على المسؤولين عن البلد أن يتدخلوا في هذا، يعني بمعنى أنه على المسؤولين المراقبين أن يتدخلوا في هذا، وإذا رأوا هذا الإنسان أن هذا الإنسان حجب الناس عن غيره فيما وضع من الجائزة فلهم أن يمنعوه، لكن بالنسبة له هو لا بأس أن يضعه إذا لم يقصد الإغرار بالآخرين.
أيها الأحبة،
لأنه سيقول أنا وضعت جائزة لماذا لا يضعون مثلي جائزة قدرها 1000 ريال أو أقل وأكثر، ما منعتني. فإذا كان لم يقصد إضرار الآخرين فلا فهو بالنسبة له